أهلا بكم في بي بي سي أكسترا وفي ضياع الموبايل بماذا يشعركم؟
راح أشعر يعني بانقطاع مع العالم،
كل شيء في قلبه وحياتي كلها
تحس إنه نفسي داء.
لا ما كتير تفرق معي يعني عادي.
فهل يمكن العيش بدون هاتفنا النقال؟
أي شيء نخسره على المدى القريب نفتقده ونتأثر بينه، على المدى البعيد نتكيف.
وما هي مشاكل بناء الجسور فوق الممرات المائية؟
وضع الأوائل الخرسانية جوه المية، بعد كده بشيل تغطيني بحيث المية ترجع تاني.
وتناول الدهون الحيوانية قد يقلل من احتمال الوفاة مبكرا.
معكم اليوم ياسمين أبو خضرة وهالة صالح. أهلا بكم. قد يعده البعض غريباً أن تضييع الهاتف النقال يثير بداخلنا مشاعر جياشة مثل الخوف والشعور بفقدان الأمان والحنين، وكأن الجهاز الصغير صديقنا العزيز.
ولكن دراسة جديدة تشخص هذه الحالة على أنها نوع من الرهاب أطلقت عليه اسم نوموفوبيا، وهي اختصار لعبارة نوموبايل فوبيا.
نعم، خلصت الدراسة التي أجرتها كل من جامعة سونكيون كوان الكورية وجامعة سيتي في هونغ كونغ إلى أن بعض الأفراد الذين يفقدون أجهزتهم المحمولة قد يعانون من آثار جسدية أيضا مرافقة للحالة النفسية.
نعم، ومنها ألام الرقبة، تسارع دقات القلب، وارتفاع في ضغط الدم، وحتى ضيق التنفس. سوسن صبوح تحدثت إلى عدد من أصدقاء البرنامج وسألت كل منهم عن شعورهم إذا ما فقدوا الموبايل.
خد قلبي وراح،
أشعر بالموت. والله هي الشعور جدا صعب، خصوصا واذا كان يعني شخص مثلي انا اعتمد على الموبايل بشكل يعني بشكل كلي، وحياتي قائمه على الموبايل. صراحه اشعر يعني بانقطاع مع العالم.
وراح راح راح راح
فعلا بالقلق يعني الضيق الشديد، خاصة هناك أرقام ضرورية وممكن يكون هناك اتصالات، إذا ضاع شو بدي أساوي؟ لا، انقطاع عن العالم الخارجي وانقطاع عن أهلي في سوريا وانقطاع عن أصدقائي وعن الأخبار وإلى ما شابه ذلك. هاي حالة نفسية فعلا يعني صعبة جدا جدا، خلي يضيع مصاري وما يضيع مصاري
حبيبي. اللي كان حبيبي
بكون قعدت هويتي، كل شيء في قلبه، حياتي كلها، شغلي، عائلتي، أهلي، كل شيء. يعني حاملته زي ما بحمل الإثبات الشخصية تبعي، بشري بالأمان إنه صار معي عزة حوادث ومواقف. يعني أقول لو ما معي موبايل شو كان صار فيه؟
إن رح منك يا عين حيروح من قلبي فين.
صار في كثير معلومات الشخصية ومفكرة عم يستخدمها الواحد، وفي كثير له معلومات، أرقام تليفون، أرقام بتخصه له، بطاقات وما بطاقات وهيك. أنا شخصيا موضوع بيزعجني لدرجة إنه بحس إنه نفسي داء.
والله بصراحة إذا فقدت موبايلي أنا ممكن أشعر إنه أنا فقدت جزء كثير كبير مني. يعني موبايلي عبارة عن الكونتاكت كلهم تبعوني، عن صوري، عن كثير مثلا نوت أنا بكون كاتباها ممكن تمشي يومي بأكمله. فبالتالي أول شغلة بحس إنه أنا ضعت، بحس إنه فعليا يعني في شغلة مش طبيعية راح تصير.
ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه.
ما بتفرق معي، يعني بالعكس جزء أني راح صار هو الموبايل تاخذ كل وقتي، فيسبوك وتويتر لا بجوز ضايق على الأرقام اللي بدك احتاجها. ما لا ما كتير تفرق معي يعني عادي.
اللي دارالي وياه من غير ما لا سهر الليالي.
كانت هذه عينة من الآراء استطلعتها سوسن صبوح.
نعم، ولكن كيف يمكن تفسير أن فقدان الجهاز المحمول له كل هذا التأثير الكبير على صحتنا النفسية والجسدية؟ سوسن صبوح طرحت هذا السؤال على الدكتور رائد محسن، وهو اختصاصي في الإرشاد والتوجيه النفسي.
قد يصاب المرء بقلب سريعة مجرى أخذ الموبايل منه، التليفون منه، أو أي إلكترونيك ديفايس إلكترونية معود عليها، لأنه الدماغ صار مكيف على فترة أشهر وسنوات. كل ربع ساعة أنا لازم أقعد وشوف شو المسج جيتني، شو الرسالة جيتني. إذا دق التليفون عمل صوت إنه وصلني شيء ما، معناتها لازم دغري علي أن أجيب. لذلك حتى طلاب الجامعات بصفوفهم بتسيبوا النوبة هي الانكزايتي، القلق، لأنه معود على الشيء. معود شو يعني معود؟ يعني أدكشن، يعني إدمان. مين المحرك الأساسي للإدمان؟ الدماغ. فإذا نحن دماغنا صار منتظر إنه خلال فترة دقائق، للبعض ساعات يمكن، إنه لازم أنا أكون فت على الموبايل وقضيت غرض ما. من هون تجي لما نقول دقة القلب أو عدم الراحة، الشعور بعدم الراحة.
طيب، هي الدراسة تقول بأن الناس الذين يخزنون صورهم وذكرياتهم على أجهزة الموبايل ربما يكونون أكثر عرضة لهذه الآثار الجسدية والنفسية.
ايه، ممكن تسبب له أزمة، ممكن تسبب له اكتئاب، لأنه كان برحلة معينة أو كان هناك بعض الصور التي اتخذت في أماكن تعني له أو تعني لها شيئاً قيماً، وقد فقد الهاتف الجهاز وفقدت معه هذه الذكريات وهذه الصورة.
إذن في هذه الحالة ليس الأمر مقلقاً من الناحية النفسية إن حدثت هذه العوارض؟
لا، على المدى البعيد ليس مقلقاً، لكن أي شيء نخسره على المدى القريب نفتقده ونتأثر بفقدانه، على المدى البعيد نتكيف.
كيف يرى الطب النفسي هذه العلاقة بين الإنسان والجهاز الإلكتروني الذي بيده؟
للكثير منا صار الخلية والجهاز الموبايل صار جزء من الجسد. يعني الواحد لا يسير داخل منزله دون يديه، كثير من الناس لا يسيرون داخل منازلهم دون الهاتف الخلوي. فإذا هل أبدأ ارتباط وثيق، معناتها هل أبدأ تأثيره النفسي.
ربما يكون الخوف من انتهاك الخصوصية هو السبب في هذا التوتر.
هذا صار شيء تاني، صحيح. هذه الأسد مسألة أخرى، مسألة أنه بيد من وقع الهاتف في انتهاك الخصوصية، خاصة إذا كان هناك بعض المسائل الحميمة. لذلك بشكل عام نقول نوصي طلاب المدارس عمر 15-16 سنة، طلاب الثانويين وما قبل المرحلة الثانوية، أنه الجهاز الخلوي يجب ألا يحتوي على ما لا تريدون غير أن يشاهده، وكلام حميم بشكل أنه قد يسبب لي حرجا أو خجلا إذا ما العامة أو أهلي حتى اكتشفوا أنا شو عم بكتب بالتكستينج بالرسائل النصية.
كان هذا الدكتور رائد محسن، اختصاصي في الإرشاد والتوجيه النفسي، متحدثا إلى سوسن صبوح.
ولكن ماذا عنكم مستمعين؟ كيف تشعرون عندما تفقدون هاتفكم الذكي؟ وإذا ما حصل هذا أخبرونا.
نعم، وما هي المهام التي يساعدكم هاتفكم المحمول على القيام بها يوميا؟
وهل مررتم بمشكلة أو ظرف طارئ لجأتم فيه للهاتف المحمول؟
شاركونا الحوار. وينضم إلينا سالم من لبنان. أهلا بك سالم. سالم، تقول أنك فقدت هاتفك منذ 6 أشهر، يعني كيف فقدته وما أهم شيء في الذي تشعر أنك يعني أنك فقدته في هذا الهاتف؟
نعم، يعطيك العافية، مساء الخير لكم، وبحيي الضيف اللي حكى كلام جميل وكلام كثير بمحله، يعني تفوصة بصراحة، يعني اللي بدنا نحكيه حكى.
طيب كيف فقدت التليفون؟ يعني أولا
أنا ضيعته، أنا بشغل، والله أنا بالعمل. أوكي.
تركته في العمل. تركته في العمل؟
لا، أحط أنا الجوال صديقي بالإذاعة، يعني بلد سمع الإذاعات من خلال الجوال. عرفت كيف؟
نعم.
فبقى إنه صدفة إنه تركت الجوال بجيبتي، قمت سماعات من إداني ورحت لمكان تاني، وهنا أنا راكب موتوسيكل. كيف فقدت وشلون ما عرفت؟ يعني ولهلا عندي أمل إنه لعين. طبعاً أنا ضد إنه أي ضد إنه أي شخص خاط أي شيء خاص على الجوال، معناه أنا ما في شيء خاص.
ما في شيء خاص. ليست هناك أي مثلا تقريباً صور أو أشياء أنت تفتقدها يعني أنه
أنا ما بحتفظ بأي شيء خاص على الجوال، بس في ذكريات مثلا أنا عيد جاهدا حتى لقيت جوالي يسجل من خلال الإذاعة، طبعا أسجل كل شغلي، كل قرصي، كل حديث، كل برنامج حلو يعجبني أسجل بسرعة. في شغلات طبعا في شغلات مسجلها من 2005 عرفت كيف.
وماذا عن اكسترا؟ هل اكسترا كان هناك؟
تعال هو بقول لك الإذاعة الاولى هي البي سي اكسترا فعلا لما بدي بتحسي قريب من يعني من كل قلوب العالم يعني.
نعم
يعني لو ما تكون موجوده على الارض بتكون موجوده على شكوى ثانيه يعني.
نعم شكرا لك سالم لانك شاركتنا في قصتك، شكرا.
وان شاء الله يا سالم من الان فصاعدا تجمع ذكريات اخرى جميله مع اكسترا ايضا. طيب وانطلق الى سوار من الاردن. سوار ارحب بك. سوار، هل حصل وان فقدت الموبايل من قبل ام لا؟
اهلا فيكي. صراحه فقدت يعني لا، بس ممكن نحكي انه فقدت انه تعطل وراح كل شيء عليه. هلا هي الفكره واحده، الفكره انه شو مثل احنا بالموبايل، في ناس بيجيبوا الصور، في ناس بيجيبوا الارقام، هي بتعتمد على الشخص نفسه. يعني انا من ذات اللي ما بفقد الصور او الفيديوهات لانه انا اوريدي كل اسبوع بعمل بنزلهم على ذاكره خارجيه لحتى اتفادى هذا الموضوع لأن كل شيء بيهمني عليه. بس بالمقابل هي الأرقام، يعني أنت كشخص كم معرفتك بالأشخاص، مستوى الأشخاص اللي أنت بتعرفهم، مدى أهميتهم، لما تفقد أنت رقم صعب إنك تحصله، خاصة لما تكون ماخذ من حدا صعب إنك ترجع تشوفه، فهذا أكثر شيء بعيد علي أنا كجوار بفقده.
نعم
فهو أكثر شيء صراحة بيضايقني.
نعم إذا أنت يا سوار حينما تعرض الجهاز الخاص بك الموبايل إلى الإغلاق تماما فقدت من عليه كافة الأرقام، هذا أكثر شيء أحزنك وفقدته من خلال الموبايل؟
مضبوط، لأنه أحيانا الرقم بيكون بربطك بشغل، بربطك بشيء بعدين.
وهل طيب سوار سؤال سريعا، هل تستخدمين الآن الأجهزة أو البرامج التي يحمل عليها كافة البيانات الموجودة على الهاتف للاحتياط إذا ما حصل شيء للهاتف؟
هلا البرامج لا صراحة، بس أنا زي ما قلت لك إنه أحافظ على ذاكرة خارجية وأحتفظ بالذاكرة بشكل يعني مفرد الحال على جنب، يعني عشان ما يصير إنه فقدان للأشياء اللي موجودة عليه.
شكرا يا سوار، أظن أنه درس لنا جميعا.
وانضم إلينا الباغر من السودان. أهلا بك، أنت قلت لقد فقدت هاتفي وأنت متحسر، فلماذا أنت متحسر؟
شكرا لكم. أول حاجة يعني كونوا زول في التحاتف ده حاجة، يعني يقول أول حاجة لأنه يعني في انقطاع التواصل بين المجتمع الحولي يعني أو
نعم
والمجتمع الخارجي.
نعم طيب، ولكن قلت أنك فقدت ذكريات جميلة يعني في هذا الهاتف، ما هي هذه الذكريات؟
نعم الذكريات هي موجودة، يعني الذكريات هي مثل زي اللي هي الصور وعندك هي بعض الحياة يعني، بس يكون ما ربما تكرر ثاني يعني.
نعم هل هناك صور بعينها تفكر فيها يعني تتحسر عليها؟
نعم أكيد.
مثل ماذا؟
مثلا صور أصدقاء، صور مع مجتمع آخر وفي مكان مختلف وكذا، وهذا مجتمع يعني كنت في الجامعة يعني تخرجنا وتخرجنا وكذا.
حفلة تخرج. نعم.
صار من الصعب جدا أن تكون يعني تكون.
نعم. نعم. نعم شكرا لك الباغر، كنت معنا من السودان.
تواصلوا معنا في بي بي سي اكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94 او اتصلوا بنا مباشره اثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211 وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب بانتظار مشاركاتكم.
مدينة إدنبرا الإسكتلندية المعروفة بجمالها الخلاب تطل على ضفاف مصب كبير لثلاثة أنهر يدعى The Firth of Forth ويفصلها هذا الممر المائي الكبير عن شمال إسكتلندا.
ولطالما استعان سكان المدن على ضفتي هذا الممر بعدة جسور للسيارات وسكك الحديد بني أحدها في القرن 19.
أما اليوم فتح جسر جديد يعد بناؤه أضخم مشروع تشييد تقوم به إسكتلندا على مدى جيل.
استغرق بناء هذا العمل الهندسي الضخم الذي صمم وفقا لأحدث ما توصلت إليه الهندسة صمم بميزانية تزيد عن المليار جنيه استرليني.
نعم، وتستخدم الجسور في عبور الممرات المائية بشكل عام، ولكن ما هي الاستخدامات الأخرى لها وكيف يختلف إنشاؤها على اليابسة عن الماء؟ سؤال طرحته إيمان خطاب على المهندس سعيد البنا وهو مهندس مدني.
ميزة هذا الجسر إن هو يسمى كوبري أو جسر معلق أو جسر ملجم. الجسر ده بيبقى يعتبر طالما بيعدي مجرى مائي بيبقى حيوي جدا ومهم جدا ومعقد جدا في تحليله وتصميمه، وبيبقى كمان لازم مؤخرا ما فكرة لازم يبقى شكل معماري ونسق معماري جميل بحيث يبقى معلم في المستقبل. اللي بيميزه كمان ان هو بيعدي نهر فورث، وده يعتبر ثالث جسر مائي بيعديه في ثالث قرن بيتم داخل اسكتلندا. يعني
ما هي الجسور التي واجه مصمموها صعوبات في بنائها؟
لما يبقى في فكره جديده او لما يبقى في تحدي عايز يتعمل، يعني في تحدي مثلا ان محتاج ممر ملاحي يمر فيه السفينه مثلا ما يقلش عن كذا، او مثلا لازم يبقى ليه شكل معين بيمثل شعار المدينه.
هل يختلف شكل وتصميم الجسر حسب الهدف الرئيسي من بنائه؟
طبيعي النسق المعماري بيفرض عليه حاجات، يعني مثلا ما ينفعش يكون اقصى منطقه اثريه يعمل يعني كوبري من الستكشر او مثلا كوبري من المدينه الجديده. المفروض لو انا في منطقه اثريه يبقى بحاول استخدم اقرب حاجه لروح المنطقه او من شكل المنطقه عامه، فممكن يبقى بالحجر او ممكن يبقى بالخشب او ممكن يتعمل باي مكان تاني في الداخل لازم يتم تكسيرته بشكل معين.
ما هي صعوبات بناء الجسور فوق المياه، وهل تختلف عن تلك التي تواجه مصممي الجسور فوق الوديان على سبيل المثال؟
بالضبط، في طبعا اختلاف بين ان انا ابني حاجه في الوادي وابني حاجه في المياه. اللي انا ببني حاجه في المياه او في نهر بيبقى عندي مشكلتين. رقم واحد، ممكن يكون النهر ده او الممر ده ممر بالفعل ملاحي وشغال فيه حركه سفن، فبالتالي ده لازم اخد بالي او احتياطاتي بطريقه معينه ان انا لازم اقلش الارتفاع عن كذا، لازم ده ممكن يبقى مفتوح عن كذا، زي مثلا البوج التاينج في بريطانيا الجسر نفسه بيتم فتحه علشان لو في مرور سفن او اي حاجه. موجوده في كذا دوله في العالم زي في بورسعيد مثلا زي في مصر موجود برضه نفس الفكره كده، في كوبري بيتفتح عشان يمر السفن. فبالتالي احد ده تحدي مبقاش موجود في الوديان. التحدي الثاني في اثناء التنفيذ ان انا بعمل عمليه زياده هي عمليه الدي ووترنج او سحب الميه، وضع القواعد الخرسانيه جوه الميه، بعد كده بشيل تغطيه دي بحيث ان الميه ترجع تاني. فدي بيبقى فيه عمليه معقده اكتر في حته ان انا باخد فتره في الديوترينج.
هناك انواع مختلفه من الجسور مثل الحجريه والجسور الخشبيه والمعدنيه، ايهم اقوى؟
هو عامه الماتيريال ما تحددش قوه المنشا من عدمه، يعني مثلا انا هعمل حاجه من الخشب مش هقول انها اقوى من حاجه من الحجر او انها اقوى حاجه من الخرسانه. انا في الاول في الاخر انا بعمل حاجه هندسيه، كوبري يبقى شغال بطريقه سليمه، يبقى كوبري امن، يبقى فيه كفايه ان هو يعمل مرور الناس وبقاش عائق مش حاجه تجاه تطوير، وانه يبقى اقتصادي ان انا ما استخدمش ماتيريال اكتر من اللازم عشان دي مواد طبيعيه، وفكره التشغيليه والكوبري مريح الثاني يقضي الغرض اللي اتنفذ منه. بس في الاول وفي الاخر بيحكمني طبيعه الفتره الزمنيه اللي اتبنى فيها الكوبري وطبيعه المنطقه اللي معمول فيها الكوبري، او مثلا طبيعه الحركه بتاعه الكوره تحت الكوبري.
هذا يدفعني ايضا لسؤالك عن كيفيه احتساب الاحمال القصوى للجسور.
الاحمال القصوى جسور هي عامه الاحمال في بيحددها كل في حاجات ثابته وبيحددها وفي حاجات بيحددها كل كود بيختلف فيه مع بعضها. الكود ده هو الوسيله اللي بيتحكم بها المهندسين علشان يبدا يصمموا من خلالها او يعملوا تحقيق انشائي للمنشا. انا مثلا هبدا احط احمال عربيات شكلها عامل ازاي بيختلف من دوله لدوله او مدينه لمدينه. مثلا زي اليورو كود، اليورو كود ده حاجه جامعه للاتحاد الاوروبي عباره عن سبيسيفيكيشن معينه بيستخدموها علشان يبدا يصمموا المنشا بشكل معين.
وايضا التعداد السكاني
بالضبط.
كان هذا سعيد البنا المهندس المدني متحدثا إلى إيمان خطاب.
نسألكم مستمعين في أي قرن أنشئ جسر تاور بريدج أو جسر برج لندن الموجود في لندن؟
الجواب الصحيح واسم أول من يجيب عند نهاية هذه الحلقة.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نسأل كيف يجب أن تنطق الكلمة الإنجليزية التي تعني حمام، هل bath أو bath؟ ومع اليوم أليس لتشرح لي الفرق.
Hi Manal, yes, if you know anything about British English, you'll know there are lots of different accents.
هناك العديد من اللهجات الإقليمية accents في اللغة الإنجليزية البريطانية، كما تختلف الطريقة التي يتحدث بها الأشخاص بناء على طبقتهم الاجتماعية social class. جوني روبنسون باحث رئيسي في الأرشيف الصوتي بالمكتبة البريطانية مهتم بالطريقة التي يتكلم بها الناس.
One speaker saying plaster, that's very much still the northern pronunciation that would have been heard everywhere. That gradually lengthened to class, which is what we heard the second speaker say. She's from Bristol, that was the sound that percolated out of London, but that sound changed again in London to laugh, and that's now spread out. So now across the whole of the southeast of England, you get an R sound. In the West Country, you get an A sound, and in the North, you still get an A sound as a result of this.
يقول جوني روبنسون إن أحد الاختلافات الأساسية main distinctions بين اللهجة الشمالية northern والجنوبية southern هو صوت حرف العلة الطويل long vowel sound في كلمات مثل حمام bath أو حمام bath.
So northerners, people from Manchester, Liverpool or Newcastle tend to say bath, class. Southerners, bath, class.
إذا كنت قد شاهدت فيلم سيدتي الجميلة My Fair Lady ستعرف أن اللهجة accent مرتبطة أيضا بالطبقة الاجتماعية social class.
Yes, a flower girl in Victorian London passes herself off as a duchess just by changing her accent.
في مسرحية My Fair Lady تتمكن سيدة شابة تبيع الورود في أحد أسواق لندن في العصر الفيكتوري من الادعاء بأنها دوقة duchess عبر تلقيها تدريبات صوت voice coaching لتغيير لهجتها accent.
Yes, as a high society duchess, she would definitely say bath, not bath.
جوني روبنسون يقول إن الطريقة التي يقول بها أحد الأشخاص bath أو bath بالإنجليزية على سبيل المثال مرتبطة bound up بالهوية الاجتماعية social identity.
So a middle class Londoner would say bath, but a working class Londoner might say bath. There are the ف and ث are different.
والقضية متعلقة بالشمال مقابل الجنوب north versus south وصراع conflict بين الطبقات الاجتماعية the social classes. دعينا يا أليس نستمع إلى ما يقوله الباحث جوني روبنسون مرة أخرى.
One speaker saying plaster, that's very much still the northern pronunciation that would have been heard everywhere. That gradually lengthened to class, which is what we heard the second speaker say. She's from Bristol. That was the sound that percolated out of London, but that sound.
والآن إلى موجز لأهم وآخر الأنباء ونعود بعده.
من جديد نرحب بكم مستمعين في بي بي سي إكسترا اليوم مع هالة صالح وياسمين أبو خضرة.
نعم، وخلافا لما هو معهود، الحمية قليلة الدهون تزيد من مخاطر الموت المبكر بنسبة ما يقارب الربع حسب دراسة شملت 135 ألف شخص بالغ من دول مختلفة.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يقللون من تناول الدهون أعمارهم أقصر من أولئك الذين يستمتعون بتناول الزبدة والجبن.
شيء غريب جداً. وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من استهلاك الكثير من الدهون المشبعة مثل الزبدة مثلا بسبب تأثيرها في رفع مستوى الكوليسترول الذي يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب. ولقد تحدثت إلى المختص في التغذية محمد عبد المحسن من مصر وسألته أولا عن رأيه في هذه الدراسة.
الدراسة بشكل عام هي ما خرجتش بره النصوص المقررة من منظمات الصحة العالمية، هي الدراسة ملخصها أن نسبة الدهون في الوجبات الغذائية بتاعتنا لا تقل عن 30% الذي أوصت بها الدراسة، وهي جيدة بالفعل. لكن لو نسبة الدهون المشبعة، هي الدراسة اللي بتتكلم في الدهون المشبعة والدراسة معمولة على أشخاص عاديين، لو قلت النسبة ديت هتسبب أو هتؤدي إلى الوفاة، زيادة ريسك الوفاة بنسبة 18%. دراسة تحترم وناخد في الاعتبار، لكن لا يمكن تطبيق الدراسة على جميع الأشخاص لأن هناك فروق فردية ما بين الأشخاص وبعضها. خصوصا لا يمكن تطبيق هذه الدراسة على الأشخاص المحتاجين إن هم ينقصوا أو يخسروا دهون، أو الأشخاص البدنيين اللي عايزين يخسوا، أو لا يتم تطبيقها على أشخاص رياضيين.
إذا قارنا الدهون المشبعة مثل الزبدة والجبن ومثل هذه الدهون مع دهون أخرى مثل زيت الزيتون، يعني هل كل نوع من الدهون يقوم بدور مختلف؟
خليني أوضح لحضرتك أن الجسم البشري في تصنيفه للدهون أو للعناصر الغذائية هو بيصنفها كما خلق عليها. يعني لو ادينا الجسم البشري بروتين أو مصدر البروتين من السمك أو اللحمة، هو ما عندوش أي اختلاف، لكن اللي هيفرق مع الجسم البشري سرعة امتصاصه لهذه العناصر الغذائية. كذلك لو جينا نبص على الدهون المشبعة والغير مشبعة، هو يمكن استخدام الدهون الغير مشبعة مع الأشخاص الذين نريد أن ينقصوا فات دهون. لماذا؟ لأن أنا لو في البرنامج الغذائي كمتخصص تغذية حبيت إن أنا أقطع أو أنقص الدهون عن النسبة المصرح بيها للجسم البشري، هيكون عندي عملية إبطاء في فقدان الدهون. فعلى متخصص التغذية أن يتصرف بذكاء مع الشخص الذي يحتاج لفقد دهون، فهيقوم باستبدال الدهون المشبعة بأخرى غير مشبعة على أن تكون في الريشيو أو في الإطار المسموح به لهذا الشخص بناء على احتياجاته.
ما هي نسبة الدهون المنصوح بها حاليا وما نوع هذه الدهون؟
مع الشخص العادي نسبة الدهون في الجسم أو في الوجبات، يعني أنا عايز أوضح نسبة الدهون في الأكل قد إيه وفي الجسم البشري قد إيه. أنا هبدأ بالأكل الأول وهقول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الأمريكية الـ FDA حددت أن النسب المنصوص عليها في الوجبة الغذائية أن تكون كالتالي: نسبة الكربوهيدرات أو النشويات من 40-45%، نسبة البروتين من 25-30%، نسبة الفات هي 30% مع اختلاف الدراسات. وعلشان كده الفات دايت أو الأنظمة الغذائية المبتكرة للدهون أثبتت فشلها مع كثير من الناس ذوي الدهون. يعني نلاحظ ان هم بدأوا في البداية يخسروا وزن، بعد كده حصل رد فعل غير طبيعي في الوزن وزيادة في الوزن، علشان الجسم البشري حس او فهم ان في نقص في عنصر مهم من عناصر الغذائية الثلاثة داخل جسمه.
النقص في الدهون يمكن ان يحفز الجسم لامتصاص المزيد منها.
ده نقص الدهون في البرنامج الغذائي في الجسم هيؤدي الى تخزين الجسم لمزيد من الدهون. سؤال اللي بيطرحه دلوقتي السادة المجتمعين، طب هي الدهون هتيجي منين؟ عايز اوضح ان الجسم البشري في تصنيفه للاكل هو البروتينات والنشويات والدهون. لو في نسبة قلت او ضلع قل في اضلاع المثلث، قدرة الجسم على امتصاص من العناصر الغذائية او الاحتياج اليومي بتاعه هيقل. بالمثال كده انا وحضرتك وأي حد من المستمعين لينا حدود يومية من امتصاص العناصر الغذائية من البروتين والكربوهيدرات والفات. النسب دي بتختلف ما بين كل شخص والتاني على السن، الشفرة الجينية بتاعته، المجهود البدني والذهني واليومي اللي بيقوم بيه. لو انا قللت في اللي داخل جسمي ده هيأثر على اختصاص جسمي العناصر الغذائيه اللي انا محتاجه. فبالتالي لو انا بدخل نفس الاكل كل هو هو الزياده هتتخزن على شكل دهون. وبالعكس كذلك لو انا عملت مجهود بدني وذهني زياده عن الانتاج اللي داخل ليا كده جسمي هيخش في مرحله مجاعه او starvation، هيفهم ان في مجهود ازيد من الوقود اللي داخل، فهيقلل احتياجاته من العناصر الغذائيه ويوفر المخزون الزائد على شكل فات.
حسب هذه الدراسة تقول أيضا أن ربما النشويات أو كثرة النشويات هي المسؤولة عن البدانة، فهل النشويات هي أكثر خطورة من الدهون حسب هذه الدراسة؟
لا، أسباب البدانة لو تسمحي لي أوصفها في نقطتين صغيرتين كده. أول سبب من أسباب البدانة هو زيادة أو فائض في العناصر الغذائية اللي داخل الجسم أكتر من اللي جسمي يحتاجه، ده تفسير بسيط للبدانة. السبب الثاني تكون عوامل وراثية، فالزيادة في النشويات أو الزيادة في البروتينات أو الزيادة في الدهون عن الجسم البشري يحتاجه ستؤدي إلى ترسبها أو تخزينها في الجسم على شكل دهون. فايدة الكربوهيدرات إيه؟ علشان معظم الناس بتخاف منها، هي الكربوهيدرات سريعة الهضم، مصدر سريع للطاقة، هي تقريبا أكتر من 50% من مصدر الطاقة اللي داخل الجسم. الدهون بتساوي 30% من مصدر الطاقة ل 35% من مصدر الطاقة للجسم. طيب إيه اللي بيخلينا نفرط في استهلاك النشويات؟ إنها بتتهدم بسرعة وسريعة الامتصاص، فالزيادة منها هتتخزن إلى الضد. كذلك البروتين حتى لو كانت لين خالص حمرة ما فيهاش أي فات، الزيادة منها هتتخزن الفات. فعلشان كده منظمات التغذية نصايحهم إن البرنامج الغذائي تكون نسبة الكربوهيدرات فيه 40%، البروتينات 30%، الدهون 30%.
كان هذا المختص في التغذية محمد عبد المحسن من مصر.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994. بانتظار مشاركاتكم.
الآن مع وقفتنا في الصحافة البريطانية وأبدأها من The Guardian، وخبر عن رجل في 21 من عمره ولد ونشأ أو ولد ونشأ في بريطانيا يفاجأ اليوم بطلب وزارة الداخلية البريطانية بأن يغادر البلاد على اعتبار أنه ليس مواطنا بريطانيا. الأمر بدأ حينما قدم الشاب شين ريدج طلبا لاستخراج رخصة قيادة، ليأتي الرد بأنه ليس لديه الحق القانوني للإقامة في المملكة المتحدة. شين فوجئ طبعا، فكل الأهل يعيشون هنا في بريطانيا منذ القدم يعني. والدته ولدت في أستراليا صحيح، كان ذلك خلال إجازة قصيرة هناك ولم تكن حينها تحمل الجنسية البريطانية، ولكنها تحملها الآن بالإضافة إلى الأسترالية، وبعد ولادتها انتقلت للعيش في بريطانيا. أين المشكلة يا هلا؟ المشكلة المشكلة هي أنه عندما ولد شين ريدج والداه لم يكونا متزوجين، ووفقا للقانون البريطاني إذا ما ولد طفل قبل يوليو تموز 2006 فهو لا يحق له أن يحصل على الجنسية مباشرة من الوالد إلا إذا كان هناك زواج بين الطرفين الوالد والوالدة طبعا. الآن طبعا يحتم على شين أن يغادر بريطانيا، وإلا سيسجن أو قد يدفع غرامة قد تصل إلى 5,000 جنيه استرليني. هو يقول إنه يعني عاش حياته كلها هنا، شارك في الانتخابات، صوت فيها، لديه حسابات بنكية.
يعني فعلا موضوع غريب. يعني هناك خبر في الغارديان حول شهادة علماء آثار في محكمة في الهند أن تاج محل، وهو أن تاج محل ضريح إسلامي وليس معبدا هندوسيا. يعني قد يبدو هذا الأمر يعني بديهيا، لا خلاف عليه، تاج محل بقبته الجميلة الرائعة وبأبراجه في بشكل المآذن، معلم عريق ينتمي إلى تاريخ الإسلام في الهند، وبناه أحد أباطرة مغول الهند شاه جهان لتخليد ذكرى زوجته ممتاز محل كما يعرف الكثيرون. ولكن قام 6 محامين بعريضة للمحكمة، تقديم عريضة للمحكمة تقول بأن التاج محل كان معبدا لتكريم الإله الهندوسي شيفا، وكان اسمه تيجو مهالايا بيهزروا. كما طالبت العريضة بالسماح للهندوس بإقامة الصلوات فيه، بينما يسمح للمسلمين الآن فقط بالصلاة هناك. ولكن علماء الآثار وهم أيضا من الهندوس رفضوا ما وصفوا بالمزاعم الملفقة في هذه العريضة، وطلبوا من المحكمة رفض القضية برمتها. وتقول الصحيفة أن النظريات التي تقول بأن التاج محل معلم هندوسي قد طرحها أكثر من شخص، يعني من ضمنهم جماعات هندوسية متطرفة وكتاب، وهم كلهم مستاؤون من الإرث الإسلامي الهندي كما تقول الصحيفة، ويؤمنون أن الغزاة من المغول دمروا المعابد الهندوسية وحولوها إلى مساجد. ولكن لا أدلة حول هذا حسب مؤرخين أو علماء آثار هندوس.
موضوع غريب. يعني هناك بعض الأشياء يعتقدها الشخص أنها حقائق، نعم. ومن ثم يحدث جدل كبير من خلفها. طيب، نعم. إلى دونالد ترامب وزيارة قام بها هو وزوجته ميلانيا ترامب. هذه الزيارة كانت إلى ولاية تكساس التي من المفترض أن تخفف وتدعم السكان هناك، تخفف من وطأة الإعصار، طبعا إعصار هارفي في ولاية تكساس، ولكنها على العكس خلقت زوبعة من نوع آخر. فانتقادات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي، في الإعلام الأمريكي، طالت تحديدا السيدة الأولى لاختيارها فيما ارتدته لهذه الزيارة. طيب، ميلانيا ترامب ارتدت الكعب العالي، بنطالا أسود، وأيضا قميصا أسود وعليه سترة خضراء ونظارات شمس. صحيفة دمرر انتقدت مثلا قائلة إن ما ارتدته ترامب غير لائق على الإطلاق. صحيفة The Daily Beast اقترحت ساخرة إنها بالتأكيد جعلت حذائها مقاوما للمياه. التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت ساخرة أيضا من قبيل: لست متأكدة إن كانت ميلانيا ترامب جاهزة لمواجهة الإعصار، على الأقل قد يساعدها حذائها على هذا بارتفاعه عن مستوى المياه هناك. ولكن في بيان صادر عن مدير اتصالات ميلانيا ترامب انتقد حجم الاهتمام والتركيز على حذائها في ظل كارثة إنسانية كبيرة. فإعصار هارفي ترك الكثير طبعا من المناطق وتحديدا منطقة هيوستن غارقة في المياه، كما أدت الفيضانات الناجمة عن هذا الإعصار إلى نزوح نحو 30,000 شخص. يذكر طبعا هنا أن ميلانيا ترامب بعد هذه الانتقادات قامت فعلا بتبديل ثيابها، وارتدت يعني ثياب ملائمة أكثر لطبيعة ما يحدث هناك في تكساس.
فعلا الثياب أحيانا يعني جعلتها تبدو وكأنها منفصلة عن الواقع، نعم. الذي حولها. يعني أنتقل إلى الخبر في الاندبندنت، يعني مشابه للخبر الذي ذكرتي عن الشاب الذي سيرحل، ولكن هذا الشاب هو أصلا من زيمبابوي، ولكنه وهو متفوق في الدراسة لدرجة أن جامعة أوكسفورد
بريطانيا،
هو في بريطانيا، نعم، ولكنه زيمبابوي، ولكنه هو متفوق وقبلته جامعة أوكسفورد ليلتحق بها للدراسة، وهذا شيء نادر الحدوث حتى بين يعني البريطانيين، صعب طبعا. جدا الالتحاق بجامعة أوكسفورد، وهو مهدد بالترحيل إلى زيمبابوي. وبراين وايت هذا اسمه، هو يتيم، ولد في زيمبابوي وتربى في دار أيتام حتى بلغ عامه السادس، ثم تبنته عائلة بريطانية انتقلت للعيش في بريطانيا عندما كان عمره 15 عاما. وتفوق، معناه أنه هو كان في بريطانيا فقط لعامين أو ثلاثة، يعني مدام انتقل إلى هنا وهو 15 عاما، نعم. وتفوق في امتحان الأي ليفل حيث حصل على درجة أي ستار، يعني امتياز بنجمة، يعني امتياز بتفوق بجميع المواد. ولكن وزارة الداخلية البريطانية لم تمنحه حق الإقامة الدائمة حتى الآن، وبالتالي لم يستطع الالتحاق بجامعة أوكسفورد، وتأخر الالتحاق لسنة كاملة ويظل ينتظر. بينما أطلق أحد أصدقائه عريضة عبر الإنترنت تطالب بعدم ترحيله، وقعها أكثر من 80,000 شخص.
ملهم. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور لأشخاص يرتدون ألبسة مزركشة ومرقعة ويجوبون المدن في جماعات يدعون إلى الطريقة الكركرية.
هذه الصور أثارت الكثير من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب هذا الجدل. بسمة كراشة تحدثت إلى مراسل أكسترا من الجزائر عبد المؤمن العرابي.
القضية بدأت عندما ظهر أحد الأشخاص في فيديو على وسائل التواصل يدعى موسى بالغيث يقول أنه اعتنق الطريق الكركرية وبدأ يدعو إليها وتحدث أيضا عن جلال الأنوار الإلهية والمحمدية بعد أن أكرمه شيخه حسب قوله بتلقينه أسرار الطريق الربانية وشاهد العديد من المعجزات. بعد ذلك ظهرت العديد من الصور لأشخاص يلبسون زيا مزركشا وفيه الكثير من التقطيعات يجوبون المدن الجزائرية، وظهرت أيضا فيديوهات لأشخاص يقومون بطقوس غير معتادة تشبه ربما الطقوس الصوفية. من هنا احتدم الجدل حول هؤلاء وهذه الطريقة ومن هم، وطرحت الكثير من علامات الاستفهام عبر وسائل التواصل وحتى على مستوى الأئمة والمثقفين.
هذه الطريقة ما أصلها؟
شيوخ الطريقة الكركرية يقولون إنهم يستمدون شعائرهم من تعاليم المدرسة الصوفية، وأنها كغيرها من الطرق الصوفية التربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة وبين السلوك والمعرفة حتى تكون حياتهم لله. هم يعتبرون أنها طريقة يتصل سندها برسول محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بالإمام الشاذلي. وكنت قد سألت السيد برحلة وهو أحد مريدي هذه الطريقة عن أصل هذه الطريقة وما الذي تدعو إليه تحديدا.
الطريقة الكركرية هي من إنتاج الجزائري، لأن في أصله هي طريقة علوية وهي طريقة الشيخ العلوي المستغاني معروف أو المسمى بن عليوة، وهو من المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الذي كان رئيسها عبد الحميد بن بديس رحمه الله. الطريقة هذه هي أصلها طريقة روحية، هذه الطريقة ترفع الإنسان يعني من مستوى إلى مستوى بروحه إلى مستوى أعلى مدته، تخدم باطن الإنسان ولا تخدم ظاهره وشكله، يعني التصوف هو انتقال المرء بروحه إلى مستوى أعلى مدته.
الشيخ بورحلة أحد مريدي الطريقة الكركرية في الجزائر. عبد المؤمن، ما هي أوجه الاختلاف بين الطرق الصوفية الموجودة في الجزائر والكثيرة أيضا والطريقة الكركرية؟
يمكن القول أنه لا يوجد اختلاف كبير بين الطرق عموما الصوفية، وهذه تندرج ضمن هذه الطرق سواء في الاعتقاد أو في الطقوس، فقط يبدو أن الاختلاف يكمن في بعض التفاصيل الظاهرية كاللباس مثلا، عدد المنضوين تحتها، إذ أنه حسب مختصين منتسبو الطريقة الكركرية لا يتجاوز 2000 شخص في العالم. وسألت الأستاذ محمد بن بريكا وهو الباحث في الطرق الصوفية عن الاختلاف الجوهري بين الطريقة الكركرية والصوفية تحديدا، وأجابني كالتالي.
هو لا وجود الاختلاف، ولكن المسألة الوحيدة الظاهرة هي لها 8 أصول تسير عليها، والأصول مشتركة مع بقية الطرق الصوفية الموجودة في العالم كله، ولكنها تختلف عنها في شيء واحد يتعلق بالمظهر، وهو هذه المرقعة المزركشة المشكلة من عدة ألوان، رقع بعض أطرافها إلى بعض. قالوا في ذلك بأن هذه الرقع الملونة هي 12 رقعة تمثل عدد حروف الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدكتور محمد بن بريكة باحث في الطرق الصوفية في الجزائر، كيف كانت ردود الفعل الشعبية وربما حتى من المثقفين حول هذه الطريقة وظهورها؟
هذه الطائفة ظهرت غريبة نوعا ما على المجتمع الجزائري، إذ لم يكن الكثير يعلم عنها أي شيء، لذا ظهر الجدل بشكل حاد حتى من قبل بعض شيوخ الزوايا أنفسهم الذين اعتبروا هذه الطائفة جزء من برنامج استخباراتي أجنبي وأنها تحاول اختراق المجتمع باستعمال الدين. البعض توجس منها خيفة وذكر أن ظهور هؤلاء في هذا التوقيت بالذات غير بريء إطلاقا. جمعية العلماء المسلمين أيضا في الجزائر أصدرت بيانا أكدت فيه أن هذه الطريقة لا تمت للدين بصلة ولها جانب أمني ربما يكون خفي، وهي بعيدة عن المذهب المعتدل.
كان هذا مراسل أكسترا من الجزائر عبد المؤمن العرابي متحدثا إلى بسمة كراشة.
أغنية إيكالاسوة لبول بيرت راهسمنانا المعروف بروسي، وهو من مدغشقر، يعد من أشهر فناني مدغشقر في التسعينيات تحديدا. ينسب إلى روسي خلق نوع جديد من الموسيقى الشعبية تدمج بين التقليدي في مدغشقر أو الموسيقى التقليدية المعروفة بالهيراغاسي والروك المعاصر.
نعم، وموضوعنا اليوم عن الآثار النفسية لضياع الموبايل
وجسدية أيضا هذا ما اكتشفنا.
نعم، وينضم إلينا عمر من العراق. أهلا بك عمر، هل مررت بهذه المأساة؟
طبعا تحياتي لكل أسرة برنامج بي بي سي إكسترا. بالنسبة شكرا. يعني الحمد لله، يعني ما ضاع عندي موبايل، لكن عطل مفاجئ. عطل مفاجئ وراحت البيانات كلها.
يعني حتى الحريص.
نعم. طيب ماذا فعلت؟ هل استطعت استعادة البيانات؟
لا، هذا أعطاني درس أنه بالأجهزة ما أربطها بحساب الآي كلاود أو أنقلها على الحاسوب.
لا، طيب كيف ستحافظ على البيانات يعني للمرة القادمة؟
أخليها على ذاكرة خارجية أو أنقلها على الحاسوب عن طريق الـ USB.
نعم، طيب بس ماذا كان شعورك وقتها؟ يعني هل ممكن أن تشرح لنا ما هي المراحل التي مررت بها؟
والله صعب، يعني فقدت كل شيء، يعني حتى نفسي فقدت كل شيء. كل شيء بعد جات الاتصال، وراني أبكي عن جات الاتصال، يعني هي والمعارف والأصدقاء كل جات الاتصال واحد.
نعم، طيب
مزعج، يعني مزعج كل جدا.
يعني هل تشعر أنك معتمد أكثر من اللازم على الهاتف، أم تعتبره أمرا طبيعيا؟
لا والله أمر طبيعي، يعني الأشياء اللي مهمة أخليها لكون دائما يكون يعني هاتف مرافق لي، يعني
نعم،
مثل ما يقولون بالحل والترحال يعني.
نعم، طيب شكرا لك عمر، كنت معنا من العراق.
وانتقل إلى أدل من مصر، وهو أصلا من السودان. أرحب بك وأسألك، يعني أنت ضاع هاتفك من قبل، كيف حصل هذا وما الذي شعرت به حينها؟
أهلا وسهلا بك، وكل سنة وانت طيبة.
وانت طيب، تفضل.
نعم، أنا فقدت هاتف قبل كده، بس هي صعب فعلا، بالأخص لما يكون فيها منشات وذكريات جميلة مع الأصدقاء والعائلة بالأخص. فكل الذكريات والملفات المحفوظة في الهاتف ضاعت، ولما استطيع أنه أسير لحد حاجة لهذا فكل خلطة يعني.
نعم أدل، ما هو أول شيء فعلته حينما اكتشفت أن الموبايل ضاع؟
والله لن أفعل أي شيء، لكن حاولت أنه عيد، بس لن أقدر، بس أنا حاولت أنه نتفادى هذا التكرار مجددا. فبجد يعني أخذت ملفاتي في مهلات متعددة، مثلا ذاكرة خارجية في الأشياء أي مكان، أبو أوزع الذكريات والملفات في الإضاءة الآخر، فأعتمد على الأخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك أدل. صحيح أن الموبايل سهل الكثير من الأشياء، ولكن أيضا هناك الكثير من العواقب.
صحيح. وينضم إلينا عبد المنعم من السعودية. أهلا بك عبد المنعم. إلى أي مدى تعتمد على هاتفك النقال يعني للقيام بمهمات يعني يومية؟
أقول أفن الحقيقة، الجوال لم يعد مجرد جهاز فقط هاتف المكالمات.
نعم،
هو الحقيقة الآن صار مساعد شخصي، يعتمد
مساعد شخصي،
تواصل اطلاع متابعة المواعيد، مساعد شخصي، مواعيد تصوير وثائق أرشيف لكثير من المحادثات التي تساعد في الأيام. الحقيقة أنا فقدت جوالي مرات المرات، صحيح يعني حالة رعب، يعني ارتباك 100%. الفقد الجوال يعني ضياع جزء كبير جدا من المعرفة.
التي يعتمد عليها الإنسان في إنجاز أعماله.
وهل تكتب مثلا نعم أنا أحببت هذا التشبيه المساعد الشخصي للشخص يعني فعلا ولكن هل أنت مثلا تدون خططك يعني الخطة المستقبلية لك مثلا الشهر القادم سوف تفعل كذا كذا؟
طيب الحقيقة أنا أعمل سينكر رايجر يعني ما بين هذا الكمبيوتر اللابتوب ما بين الجوال الأشياء اللي أقيدها هنا أجدها هنا أو أرسلها الحقيقة بطلب موجودة فيها أنا حتى ما أخبرها.
هذه خطة جيدة
تقييد المواعيد.
نعم
إيه تقييد المواعيد أقيدها فيه لكن موجود منها نسخة في يعني على الكلاود.
نعم
فقد الجوال يعني فقدان لكثير صحيح من الأشياء المعلومات.
نعم شكرا.
معلومات بالوثائق صور
رسائل.
نعم حتماطل عليكم جزاكم الله خير إن شاء الله.
شكرا بالطبع. شكرا لك عبد المنعم كنت معنا من السعودية. تقريبا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بي بي سي أكسترا كانت من إشراف النانسي النقيب وإخراج بسمة كراشة بمساعدة ديما ببيلي وكنا معكم ياسمين أبو خضرة
وهلا صالح
إلى اللقاء.
فيه اليوم المشاعر كيف تكون بعد فقدان الموبايل؟
أشعر بالموت والله هي الشعور جدا صعب. هاي حالة نفسية فعلا يعني صعبة جدا جدا. خلي يضيع مصاري وما يضيع موبايل.
هذا جانب من أعراض رهاب فقدان الموبايل. فماذا عن الآخر؟
حد يصاب بالمرء بانقطاع قلب سريعة لأنه الدماغ صار مكيف على فترة سنوات كل ربع ساعة أنا لازم أشوف شو المسج جيتني.
وهل هناك من فترة صلاحية للجسور؟
الكوبي ده أنا مصممه على فترة 50 سنة وبعد كده ممكن بقى يتم تبديل مثلا للحديد المستخدم فيه ده لو ما حصلش أي مشكلة أثناء 50 سنة دول أبدا.
حملة مصرية تدعو لمنع الحديث عن مباريات كأس العالم خوفا من الخسارة.
أنتم اليوم مع هالة صالح وياسمين أبو خضرة. أهلا بكم. ضياع الموبايل قد يتسبب بحالة من التخبط والضياع لدى صاحبه.
فعلميا قد يصاب المرء بما يعرف بالنوموفوبيا أي رهاب فقدان الهاتف المحمول.
والنوموفوبيا هي اختصار لكلمة نوموبايل فوبيا وكل شخص منا معرض للإصابة بهذا الرهاب.
يعني بلا هاتف بلاها فوبيا ممكن بالعربي؟
ممكن.
فدراسة أجرتها جامعة سونكيون كوان الكورية مع جامعة سيتي يونيفرسيتي في هونغ كونغ خلصت إلى أن بعض الأفراد الذين يفقدون أجهزتهم المحمولة قد يعانون من آثار نفسية وأيضا جسدية كألم الرقبة والتسارع وتسارع دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.
أما عن الأكثر عرضة للإصابة بالرهاب فهم من يخزنون صورهم الشخصية على أجهزة الموبايل وذلك بحسب الدراسة طبعا.
نعم. وسوسن طبوح تحدثت إلى عدد من أصدقاء البرنامج وسألتهم عن شعورهم في حالة فقدان الموبايل.
خد قلبي وراح
أشعر بالموت. والله هي الشعور جدا صعب خصوصا وإذا كان يعني شخص مثلي أنا أعتمد على الموبايل بشكل يعني بشكل كلي وحياتي قائمة على الموبايل. صراحة أشعر بال يعني بانقطاع مع العالم.
وراح راح راح راح
شعور فعلا بالقلق وال يعني الضيق الشديد خاصة هناك أرقام ضرورية وممكن يكون هناك اتصالات إذا ضاع شو بدي أسوي؟ لا انقطاع عن العالم الخارجي وانقطاع عن أهلي في سوريا وانقطاع عن أصدقائي وعن الأخبار وإلى ما شابه ذلك. هاي حالة نفسية فعلا يعني صعبة جدا جدا. خلي يضيع مصاري وما يضيع مصاري
حبيبي قصدي اللي كان حبيبي
بكون قعدت هويتي كل شي في قلبه حياتي كلها شغلي عائلتي أهلي كل شي
يعني حاملته زي ما بحمل الإثبات الشخصية تبعي. بشري بالأمان إنه صار معي عدة حوادث ومواقف، يعني أقول لو ما معي موبايل شو كان صار فيي.
إن رح منك يا عين حيروح من قلبي فين.
صار في كثير معلومات الشخصية ومثل المفكرة عم يستخدمها الواحد، وفي كثير له معلومات، أرقام تليفون، أرقام بتخصه له، بطاقاته وما بطاقاته هيك. أنا شخصيا موضوع بيزعجني لدرجة إنه بحس إنه نفسي داء.
والله بصراحة إذا فقدت موبايلي أنا ممكن أشعر إنه أنا فقدت جزء كثير كبير مني. يعني موبايلي عبارة عن الكونتاكت كلهم تبعوني، عن صوري، عن كثير مثلا نوت أنا بكون كاتباها ممكن تمشي يومي بأكمله. فبالتالي أول شغلة بحس إنه أنا ضعت، بحس إنه فعليا يعني في شغلة مش طبيعية راح تصير.
ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه.
ما بتفرق معي، يعني بالعكس جزء أني راح صار هو الموبايل تاخذ كل وقتي، فيسبوك وتويتر لا بجوز ضايق على الارقام اللي بدك احتاجها. ما لا ما كتير تفرق معي، يعني عادي.
اللي قرالي وياه من غير ما لسهر الليالي وحرام البعاد.
كانت هذه مجموعة من الآراء حول تأثير فقدان الموبايل على الشخص.
ولكن علميا كيف يمكن أن يؤثر فقدان الموبايل على صحتنا النفسية والجسدية؟ الدكتور رائد محسن وهو مختص في الإرشاد والتوجيه النفسي يجيب في حديثه إلى سوسن صبوح.
قد يصاب المرء بقلب سريعة مجرد أخذ الموبايل منه، التليفون منه أو أي إلكترونيك ديفايس إلكتروني معود عليها، لأنه الدماغ صار مكيف على فترة أشهر وسنوات. كل ربع ساعة أنا لازم أقعد وشوف شو المسج جيتني، شو الرسائل جيتني. إذا دق التليفون عمل صوت إنه وصلني شيء ما، معناتها لازم دغري علي أن أجيب. لذلك حتى طلاب الجامعات بصفوفهم بتسيبوا النوبة دي الانزايتي القلق، لأنه معود على الشيء. معود شو يعني معود؟ يعني أدكشن، يعني إدمان. مين المحرك الأساسي للإدمان؟ الدماغ. فإذا نحن دماغنا صار منتظر إنه خلال فترة دقائق للبعض ساعات يمكن إنه لازم أنا أكون فت على الموبايل وقضيت غرض ما، من هون تجي لما نقول دقة القلب أو عدم الراحة، الشعور بعدم الراحة.
طيب هي الدراسة تقول بأن الناس الذين يخزنون صورهم وذكرياتهم على أجهزة الموبايل ربما يكونون أكثر عرضة لهذه الآثار الجسدية والنفسية.
إيه ممكن تسبب له أزمة، ممكن تسبب له اكتئاب لأنه كان برحلة معينة أو كان هناك بعض الصور التي اتخذت في أماكن تعني له أو تعني لها شيئا قيما، وقد فقد الهاتف الجهاز وفقدت معه هذه الذكريات وهذه الصورة.
إذن في هذه الحالة ليس الأمر مقلقا من الناحية النفسية إن حدثت هذه العوارض؟
لا، على المدى البعيد ليس مقلقا، لكن أي شيء نخسره على المدى القريب نفتقده ونتأثر بفقدانه، على المدى البعيد نتكيف.
كيف يرى الطب النفسي هذه العلاقة بين الإنسان والجهاز الإلكتروني الذي بيده؟
للكثير منا صار الخلية والجهاز الموبايل صار جزء من الجسد. يعني الواحد لا يسير داخل منزله دون يديه، كثير من الناس لا يسيرون داخل منازلهم دون الهاتف الخلوي. فإذا هل أبدأ ارتباط وثيق معناتها هل أبدأ تأثير النفسي.
ربما يكون الخوف من انتهاك الخصوصية هو السبب في هذا التوتر.
هذا شيء تاني صحيح، هذا أسد مسألة أخرى، مسألة أنه بيد من وقع الهاتف في انتهاك الخصوصية، خاصة إذا كان هناك بعض المسائل الحميمة. لذلك بشكل عام نقول نوصي طلاب المدارس عمر 15-16 سنة، طلاب الثانويين وما قبل السنة المرحلة الثانوية، إنه جهاز الخلوي يجب ألا يحتوي على ما لا تريدون غير أن يشاهده، وكلام حميم بشكل إنه قد يسبب لي حرجا أو خجلا إذا ما العامة أو أهلي حتى اكتشفوا أنا شو عم بكتب بالتكستينج بالرسائل النصية.
كان هذا الدكتور رائد محسن اختصاصي في الإرشاد والتوجيه النفسي متحدثا إلى سوسن صبوح.
طيب نذهب إلى بعض التعليقات المرتبطة بموضوع فقدان الهاتف وما الذي لربما قد يجلب من مشاعر وما الذي قد يجلبه من مشاعر. نانسي عبد الجليل تقول ابني نسي الهاتف في الحافلة وكلما أتذكر أدعو على من أخذه وأتمنى أن يضيع منه هو الآخر شيء عزيز وكذب حتى يا رب
يا رب. ويقول أبو معاذ السنقري عندما ضاع هاتفي قبل ذلك كنت قلقا جدا على خصوصياتي وعلى الأرقام التي بداخله وعلى الأصدقاء الذين يتواصلون معي على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن نشكر شركة أبل على بعض الخدمات التي لا توجد في التليفونات الأخرى.
عطية يقول أشعر بالاضطراب النفسي ويبقى التفكير في الأرقام والصور والفيديوهات الخاصة بك مستمر حتى وإن كان كل شيء مؤمن ولا يستطيع أحد أن يرى ما بداخل هذا الهاتف من بيانات ومعلومات، فهذا لن يغير من الأمر شيء.
وعلاء محمد يقول شعور سيء للغاية، خاصة أن الهاتف كالبيت تماما، كل ما تملك فيه الأرقام، الصور الشخصية، الحسابات في مواقع التواصل، المعلومات القيمة، الهاتف المادية، رقم الهاتف نفسه ليس ملكي فحسب، إنما يعرفه كل من يعرفني وتواصل معي من خلاله.
كانت هذه بعض من تعليقاتكم مستمعينا. إكسترا مستمر.
مدينة أدنبرا الإسكتلندية المعروفة بجمالها الخلاب تطل على ضفاف مصب كبير لثلاثة أنهر يدعى The Firth of Forth، ويفصلها هذا الممر المائي الكبير عن شمال إسكتلندا.
ولطالما استعان سكان المدن على ضفتي هذا الممر بعدة جسور للسيارات وسكك الحديد، بني أحدها في القرن 19.
أما اليوم فتح جسر جديد يعد بناؤه أضخم مشروع تشييد تقوم به إسكتلندا على مدى جيل.
استغرق بناء هذا العمل الهندسي الضخم الذي صمم وفقا لأحدث ما توصلت إليه الهندسة 6 أعوام بميزانية تزيد عن 1 مليار جنيه استرليني.
عادة تأخذ الحسابات في إنشاء جسر ما بعين الاعتبار التعدد السكاني وحجم الأثقال التي يتحملها الجسر، فهل يفضل إضافة دعامات جديدة للجسر إذا ما زادت تلك الأحمال أو يفضل إنشاء جسر آخر؟ سؤال طرحته إيمان خطاب على المهندس المدني سعيد البنا.
في حالة مع دراسة جدوى للمشروع، دراسة جدوى دي تتم على مسار آخر واحد للتعداد السكاني. لو التعداد السكاني زاد ممكن وقتها أعمل دراسة جدوى ثانية، هل أعمل توسيع للكوبري؟ هل أبدأ أعمل نفس الكوبري ده نفس الشكل على مسافة أخرى؟
متى يمكننا القول أن جسرا ما غير صالح للعبور عليه؟
الجسر طول ما فيه الحركة فيه تمام وسلسة وفيش فيه مشاكل، أحرج هبوط في منطقة معينة، ما حصلش رابشر في منطقة معينة، ما حصلش كراشنج لحتة معينة، أساسه في قاعدة بتقال إن هل الكوبري ده أنا مصممه على فترة 50 سنة، وبعد كده ممكن بقى يتم تبديل مثلا للحديد المستخدم فيه، تبديل مثلا للركائز المستخدمة فيه، ده لو ما حصلش أي مشكلة أثناء 50 سنة دول أصلا.
كيف تتم صيانة الجسور؟
يتم مراجعة القواعد بتاعته ويتم وقف الركائز بتاعته، بحال بيتم حصل فيه مشكلة في العاملة بتاعته في الجسم بتاعه في كده ولا لا، بيتم مراجعتها. لو المشكلة دي خطيرة، لو مثال الكوبري المعلق في أحد الأحمال اللي هي بقى المختلفة اللي هي من 10 سنين باقية اللي أنا بستخدمها أو بركز عليها أو بعملها يعني ديتيلد أناليسيس جدا، فكرة إن ممكن الكابل يحصل له إيه رابشر أو كابل يتقطع أو كابل ميبقاش موجود أو يحصل مثلا زي فقد الطاقة اللي جواه بحيث ما يقدرش يحمل الكوبري، فبالتالي ببص بتأكد إن ده شغال ولا مش شغال، طب عدم وجوده بيأثر عليه في الكوبري، هل مثلا حصل لي هبوط عند منطقة معينة بكده رجعته بقت غير صالحة للاستخدام.
كان هذا سعيد البنا المهندس المدني متحدثا إلى إيمان خطاب.
ونسألكم اليوم في أي قرن أنشئ جسر تاور بريدج أو جسر برج لندن؟
نعم المرتفع جدا
طبعا.
الجواب الصحيح واسم أول من يجيب سنذكرهما بعد قليل.
تواصلوا معنا في بي بي سي اكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94 او اتصلوا بنا مباشرة اثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211 وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب بانتظار مشاركاتكم.
مشكلة احنا رحنا منسى تي مثلنا ومنسى يغزو منزلك ويطرش قالك في الغنى. المشكلة احنا رحنا منسى تي مثلنا ومنسى يغزو منزلك ويطرش قالك في الغنى. المشكلة احنا رحنا راح تفرق معك ويا ترى ونفرقت معك ويا ترى راح تفرق معنا هل ترى. المشكلة احنا رحنا من سيأتي مثلنا ومن سيغزو منزلك ويطرش آلك في الغنى. موسيقى فن بينفجر بسرعة بيوصل بينتشر شظايا بتوصل للقمر مريخ وبلوتو أي محل. ما بدنا نبالغ في السبب إذا جيل موهوب بينولد في حفرة كبيرة بهالبلد والمواهب بتنواد.
هذه الأغنية لفريق جدل الأردني، جدل فرقة أسسها محمود أرديدي وهو مؤلف ومنتج موسيقي وعازف جيتار أيضا، أسسها في العام 2003 وتعد جدل من أول فرق الروك العربي في المنطقة ولها معجبون ومتابعون من أنحاء العالم العربي.
شاركونا الحوار.
بال كثير من المصريين منشغل الآن مع مباريات تصفيات كأس العالم وهناك تساؤل رئيسي حول أسباب عدم تأهل المنتخب لـ 28 عاما.
هل هو تدريب، سوء إدارة، نقص في التمويل؟ الحقيقة التفسير لدى الكثيرين قد يكون مفاجئا تماما.
فإعلان جديد أشبه بالحملة سبق تصفيات كأس العالم يقول للمصريين ما تقطعش.
ما تقطعش؟
نعم يا هلا، بلهجات أخرى ما تنق، ما تعيطش عليه، أي لا تتحدث عن الموضوع. نعم مثلا. برافو. أي لا تتحدث عن الموضوع كثيرا حتى يحدث.
أوكي طيب، وأنتم مستمعين هل ترون أن الحديث عن الشيء كثيرا قد يحول دون حدوثه أو نجاحه؟
وهل من مواقف تثبت هذه النظرية أو لربما العكس؟ شاركونا الحوار. أيهم أرحب بك وأسألك، هل أنت من أتباع هذه النظرية، فكرة ألا تتحدث عن الشيء يعني على أمل أن يحدث هذا الشيء، يعني وأن إذا ما ذكرت هذا الشيء سيكون وكأنك تحدث أو كأنك تحسد عفوا أو يعني سيصعب من حدوث هذا الشيء؟
نعم مساء الخير.
مساء النور.
يعني حقيقة في هالأمور نعم في كلام ممكن يكون سر أو شلون كيف نعبر، يعني يفضح الحالة أو يضيع فرحة العمل بها. فأنا من ضمن الناس اللي قليلين والكتومين على الحديث حول موضوع معين.
وهل ترى أنه يعني من أين جلبت هذه الفكرة؟ هل كنت مثلا في مواقف سابقة تتحدث عن شيء كثيرا وبسبب هذا الحديث الكثير لا يحدث الشيء في النهاية فبالتالي صرت حريص؟
نعم يعني أكيد يعني إحنا في مجتمعاتنا العربية يعني أنت عندما تتحدث عن أمر معين أو عن موضوع معين ممكن هذا الحديث يأول ويأخذ بفكرة أخرى وبالتالي يفسد العمل اللي تحاول تعمله أنت.
طب أعطيني مثل.
يعني مثلا أنت عمل مثلا عمل تجاري أو بزنس يعني عندما تتكلم عن كثير أو عندما تتحدث أمام الآخرين ممكن هذا يفسد هذا العمل من خلال الكلام الناس أو تشويه الصورة ممكن يفسد هذا العمل.
نعم. هل ترى أن هذا حسد أن الناس مثلا تنظر إلى الشيء الذي ستقوم به؟
لا أنا ما أخلي بخانة الحسد يعني الحسد أنا حقيقة يعني لا أؤمن به إلى درجة كبيرة لكنه ممكن تشويه صورة أو نقل صورة غير صحيحة أنا أنظر من هذا الجانب.
طيب شكرا جزيلا لك يا أيهم كنت معنا من العراق.
يعني تذكرت أيضا مقولة أخرى باللغة الإنجليزية لا تعد الكتاكيت قبل أن تخرج من البيض
فعلا.
نفس الفكرة. طيب وحبش ينضم إلينا من تركيا. أهلا حبش. أنت في بالك مشروع ولكن لا تريد أن تتحدث عن هذا المشروع ليس كذلك؟
نعم فعلا لا أريد أن أتحدث. السبب هو الإغراق في شيء والحديث عنها ولم ينتج بالنتائج خاصة أنا مثلا هلا بدي أفكر بالسفر سفر وما عم بيتصلوا معي بس أحيانا أنا بمشي مثلا مشوار بدي أنزل على المدينة أشتري شيء بالصدفة فعلا المفوضية بتتصل معي بيقول لي جايز حالك كذا كذا هيك صارت معي صراحة. فلذلك يعني ليش أنا بدي يعني طبعا الحديث عن شيء يعني مثلا هاي حالة السفر وما عم بيتصلوا معي أنا عم بشعر حالة نفسية ضيقة جدا يعني عم بمر فيها يعني صراحة فليش أنا بدي أعذب حالي نفسية وقلق وتوتر وإغراق في شيء يعني ليش مثل ما بيقولوا واحد بده يصرف حريراته وطاقاته وبده يجهد.
هل تشعر أن كل ما يتحدث الشخص عن مشروع معين يصبح أقل واقعية أو يصبح مثل الحلم أكثر كل ما تحدث عنه؟
نعم فعلا يعني مثلا أحيانا في ناس كتير بيحكوا عن شي وبالواقع ممكن ما يعطي النتائج أو الثمار يعني حقيقة. فلذلك أترك الأمور للصدفة وتمشي بس لازم يكون تخطيط وكل شيء طبعا. نعم. يعني حسب مشروع وحسب الحالة يعني مثلا هلا مثل حالتي خاصة يعني الأمر مفوضية ما بين يعني هلا الأمر متوقف على الحكومة التركية يعني يا بده يطالع قرار يا بده يخلونا نطلع لبرا أما هون أنت شو بدك تساوي بدك تنتظر صبر بيقولوا صبر جميل وبالله مستعان.
نعم.
يعني السبب شو هو أنه ليش أنا بدي أصرف الجهد وبدي يعني
فإذا أنت
مثل القهر.
نعم.
حقيقة نحن في حالة القهر يا أنسي قهر لا يوصف
فتحافظ على طاقتك يعني لتستخدمها يعني لأغراض
يعني
أخرى
خاصة إذا واحد كان مريض يعني يعني هون أنت بدك كيف يعني نعم. شو بيطلع بإيدك يا أنسي
نعم.
يعني هلا أنا شو بده يطلع إيدك وأنت عم تصرف الطاقة وجهد هون بصير نعم. أنت ممكن يسيبك
ونرجو نرجو لك
عصاب
نعم نرجو لك حبش يعني تتم جيدة وحظ جيد في مشروعك هذا. شكرا لك.
نعم
الله يحفظكم دعاؤكم يكفيني.
شكرا.
نعم أذهب إلى بعض التعليقات. تعليق حسني يقول إن هذا الأمر ثقافة شعبية موجود في مصر وهو يعتقد أن كثرة الكلام أو المعتقد السائد في مصر أن كثرة الكلام في موضوع معين يتسبب في حدوث نتائج عكسية. هذه معتقدات قديمة تغيرت وتبدلت في رأيه وحل محلها نوعان من الاعتقاد. النوع الأول هو يفسر حدوث كل شيء بأنه قدر وكان لابد أن يحدث. أما النوع الثاني وهو منهم يقول يعتمد على الأخذ بالأسباب مثلا نتيجة الامتحان ليس بالضرورة أن تكون يعني قدرا يسمح بالنجاح أو الرسوب باعتبارها مسألة محسومة مقدما وإنما النتيجة تعتمد على مقدار الجهد المبذول والعمل لتحقيق هذه النتيجة فهو لا يعترف بفكرة ما تقطعش ما تقرش ما تعيطش بالجزائري وإنما كل نتائج الأحداث يمكن توقعها مقدما وبدقة من وجهة نظره.
من وجهة نظره نعم. بينما يوسف يقول أكيد ما بيساعد لأن الإنسان مسير من الكريم وليس مخير. ولكن تقريبا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بي بي سي أكسترا. كنا قد سألناكم عن القرن الذي أنشئ فيه جسر تاور بريدج في لندن، والجواب هو في القرن 19. وأول من أعطانا هذه الإجابة هو هديل، هي هديل من سوريا عبر واتساب.
نعم، وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام الحلقة، وفي الإشراف أنقل لكم تحيات نانسي النقيب، وفي الإخراج بسمة كراشة بمساعدة ديما بابيلي، وقدمناها لكم على الهواء هالة صالح
وياسمين أبو خضرة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.